بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طال العهد أسبوعين مرنا ما قرأنا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السادس صفحة 95، قال: وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته، وإن أوجب له نقصا لم يجوز اتصافه بها. فيقال: قد تقدم أن الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، حينئذ فقول القائل يكون ناقصا بذاته إن أراد به أن يكون بدون هذه الصفات ناقصا فهذا حق، لكن من هذا فررنا وقدرنا أنه لا بد من صفات الكمال وإلا كان ناقصا. نعم. وإن أراد به أنه إنما صار كاملا بالصفات التي اتصف بها فلا يكون كاملا بذاته المجرد عن هذه الصفات، فقال: أولا، هذا إنما توجه أنه لو أمكن وجود ذات مجردة عن هذه الصفات، يعني هذا ما يتخيل يعني، أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات. فإذا كان أحد هذين ممتنعا امتنع كماله بدون هذه الصفات، فكيف إذا كان كلاهما ممتنعا؟ صحيح. فإن وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع، فإنا نعلم بالضرورة أن الذات التي لا تكون حية عليمة قديرة سميعة بصيرة متكلمة ليست أكمل من الذات التي تكون حية عليمة سميعة بصيرة متكلمة. وإذا كان صريح العقل يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل الذات المتصفة فضلا عن أن تكون أكمل منها، ويقضي بأن الذات المتصفة بها أكمل، علم بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات. فإن قيل بعد ذلك لا تكون ذاته ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات، قيل: الكمال بدون هذه الصفات ممتنع، وعدم ممتنع ليس نقصا، وإنما النقص عدم ما يمكن. نعم، قيل: الكمال بدون هذه الصفات ممتنع، نعم، وعدم الممتنع ليس نقصا، إنما نقص عدمه ما يمكن. وأيضا، فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال وما اتصف به وجب له، وامتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات فكان تقدير ذاته مفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنعا. وإذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل أنها ناقصة بدونه كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه، كما لو قيل إذا مات كان ناقصا فهذا يقتضي وجوب كونه حيا، كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يجب أن تكون ناقصة كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات. يعني وأيضا فقول القائل اكتمل بغيره ممنوع، فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره. هو هكذا توهم أنه يعني قل إذا أنت أثبت الصفات كأنك تقول الله يعني مفتقر إلى هذه الصفات فيكون اكتمل بغيره، فهذا ممنوع، لأن قال فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنها ليست غيره على ما عليه أئمة السلف كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهو اختيار حذاق المثبتة كابن كلاب وغيره. منهم أن يقول أنا لا أطلق عليها أنها ليست هو ولا أطلق عليها أنها ليست غيره، ولا أجمع بين السلبين فأقول لا هي هو ولا هي غيره. واختيار طائفة من المثبتة كالأشعري، وأظن أن قول أبي الحسن التميمي هو هذا أو ما يشبه هذا. منهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب في إطلاقهما جميعا كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى، ومنشأ هذا أن اللفظ الغير يراد به المغاير للشيء ويراد به ما ليس هو إياه، وكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيهاما لمعاني فاسدة. ونحن نجيب بجواب علمي فنقول قول القائل يتكمل بغيره أيريد به بشيء منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع، وأما الثاني فهو حق، ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونها، كما لا يمكن وجودها بدونه، وهذا كمال بنفسه لا بشيء مباين عن لنفسه. قد نص الأئمة أحمد بن حنبل وغيره، وأئمة المثبتة كأبي محمد بن كلاب وغيره، على أن القائل إذا قال الحمد لله، أو قال دعوت الله وعبدته، أو قال بالله، فاسم الله متناول لذاته المتصف بصفاته، وليست صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى. وإذا قيل هي صفاته زائدة على هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟ قيل إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات، فالصفات زائدة عليها بهذا الاعتبار، يتخيلون ذات مجردة عن الصفات، فنقول الصفات زائدة عليها. وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج، يعني لا توجد ذات في الخارج إلا بصفات، فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات. نعم. إذن يعني سبحان الله، هذا كله من الألفاظ المجملة، غير أو زائد عن كذا، يعني فعندما يتبين المعنى يكون الأمر واضحا. قال وأما قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه، فيكون الرب مفتقرا إلى غيره، فهو من جنس السؤال الأول. فيقال أولا قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها يقتضي إمكان جوهر تقوم به الصفات وإمكان ذات لا تقوم بها الصفات، فلو كان أحد، نفس الكلام الماضي يعني، إلى أن قال ولفظ ذات تأنيث ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره، فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة، ونفس ذات علم وقدرة، وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجئ إلا مقرونا بالإضافة، كقوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال عليم بذات الصدور، قول خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله ونحو ذلك. لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، يعني ذات بمعنى صاحبة علم، صاحب علم، فقطعوا هذا وجعلوا كأن الذات يعني بدون صفات، فقالوا الذات وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء، ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم كأبي الفتح بن برهان، هذا بن جني ولا غير ممكن، وابن الدهان وغيرهما، وقالوا ليست هذه اللفظة عربية، ورد عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهم. قالوا فصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء بل من المولدة كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك. فموجود هكذا مولد، سبحان الله عجيب. فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها، وهذا الإخوة لبعدنا عن الكلام العربي الفصيح وعن المعاجم، ممكن واحد الآن تكلم بكلمات يستعملها يعني أهل العلم لكن هي ليست من العربية، هو ابن تيمية يقول مثل موجود، مثل موجود الآن من يظن أنها موجود ليست، سبحان الله. إيه؟ إيه؟ ها؟ لا هو طبعا ذات موجود كما ذكر، لكن قطع عن الإضافة وتعريفها، هل موجود هكذا في الكلام العربي الذات، هو هذا اللي يقصد ابن تيمية. هذا هو يعني صحيح، كلامه صحيح في هذا. يعني العرب ما يستخدمونها إلا مضافة مثلا. قال: فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها، فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام، والمعنى كذلك، فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا، بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره. فرض عرض قائم بنفسه لا صفة له كفرض صفة لا تقوم بغيرها، وكلاهما ممتنع. نعم، هل تفرض وجود علم بدون عالم، بدون متصف به؟ ما يمكن. كذلك ذات بدون صفات. طيب، إلى أن قالوا: لهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قائما بنفسه لا صفة له، سواء سموه جوهرا أو جسما أو غير ذلك، ويقولون وجود جوهر معرى عن جميع الأعراض ممتنع. فمن قدر إمكان موجود قائم بنفسه لا صفة له فقد قدر ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا يعلم إمكانه في الخارج، فكيف إذا علم أنه ممتنع في الخارج عن الذهن؟ وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنع، وإنما يمكن فرضه في العقل، فالعقل يقدر في نفسه كما يقدر ممتنعات، لا يعقل وجودها في الوجود ولا إمكانها في الوجود. وأيضا فالرب تعالى إذا كان اتصاف بصفات الكمال ممكنا وما أمكن له وجب، امتنع أن يكون مسلوبا صفات الكمال، ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض ممتنع. وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عموما خصوصا، فقول القائل يكون مفتقرا إليها وتكون مفتقرة إليه، إنما يعقل مثل هذا في شيئين يمكن وجود كل واحد منهما دون الآخر، فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير. ثم يقال له: ما تعني بالافتقار؟ أتعني أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها أو بالعكس، أم تعني التلازم وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار المفعول إلى الفاعل فهذا باطل، فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له، بل لا يلزمه شيء معين من أفعاله ومفعولاته، فكيف تجعل صفاته أو صفاته مفعولة له وصفاته لازمة لذاته ليست من مفعولاته؟ وإن عنيت التلازم فهو حق. نعم، وهذا كما يقال: لا يكون موجودا إلا أن يكون قديما واجبا بنفسه، ولا يكون عالما قادرا إلا أن يكون حيا. فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته كان ذلك أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهما، فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال لم يكن الكمال واجبا له بل ممكنا له، وحينئذ فكان يفتقر في ثبوتها له إلى غيره، وذلك نقص ممتنع عليه كما تقدم بيانه. فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال. نعم، وأما القائل: إنها أعراض لا تقوم إلا بالجسم المركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص، فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ العرب على صفاته ثلاث طرق. ما يقول: إنها أعراض، الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فينفي الصفات لأجل هذا. فالمثبتة للصفات بالنسبة للفظ العرب لهم ثلاث طرق. يقول: منهم من يمنع أن تكون أعراضا، بل هي صفات وليست أعراضا، كما يقول ذلك الأشعري وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. منهم من يطلق عليه لفظ الأعراض كهشام وابن كرام وغيرهما. ومنهم من يمتنع من الإثبات والنفي كما قالوا في لفظ الغير، وكما امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه. فإن قول القائل العلم عرض بدعة، وقول ليس بعرض بدعة، كما أن قوله الرب جسم بدعة وقوله ليس بجسم بدعة. وكذلك أيضا لفظ الجسم يراد به في اللغة البدن والجسد، كما ذكر ذلك الأصمعي وأبو زيد وغيرهما من أهل اللغة. وأما أهل الكلام فمنهم من يريد به المركب، يطلق على الجوهر الفرد بشرط التركيب، أو على الجوهرين، أو على أربعة جواهر، أو ستة، أو ثمانية، أو 16، أو 32، أو المركب من المادة والصورة. منهم من يقول هو الموجود أو القائم بنفسه، وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه متساويا في العموم والخصوص، فلما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل صار مجملا. وحينئذ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك إنها أعراض؟ شوف دائما اللفظ المحدث ما نثبته لكن نستفصل عن المعنى، هذه قاعدة ابن تيمية. قال: أتعني بقولك إنها أعراض أنها قائمة بالذات أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة؟ يعني هذا كله صحيح. أم تعني بها أنها آفات ونقائص؟ نعم. أم تعني بها أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح، وإن عنيت الثاني فهو ممنوع، وإن عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول العرض لا يبقى زمانين، فمن قال ذلك وقال هي باقية قال لا أسميها أعراضا، ومن قال بل العرض يبقى زمانين لم يكن هذا مانعا من تسميتها أعراضا. نعم. طبعا تعرض وتزول يعني إن هذا يتعلق بالصفات الاختيارية، يعني فالمعنى صحيح يعني إذا، لكن يبقى التسمية كما عرفنا يعني ما دام لفظ مجمل ومحتمل. وقولك العرض لا يقوم إلا بجسم فيقال لك هو حي عليم قدير عندك، وهذه الأسماء لا يسمى بها إلا جسم، كما أن هذه الصفات التي جعلت أعراضا لا يوصف بها إلا جسم، فما كان جوابك عن ثبوت الأسماء كان جوابا لأهل الإثبات عن إثبات الصفات. ويقال له: ما تعني بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ أتعني بالجسم المركب الذي كان متفرقا فاجتمع، أو ما ركب مركب فجمع أجزاءه، أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك؟ أم تعني به ما هو مركب من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة؟ أو تعني به ما يمكن الإشارة إليه، أو ما كان قائما بنفسه، أو ما هو موجود؟ فإن عنيت الأول لم نسلم من هذه الصفات التي سميتها أعراضا لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير، وإن عنيت به الثاني لم نسلم امتناع التلازم، فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه عندنا فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدير. نعم. قول القائل: مركب ممكن، إن أراد بالمركب المعاني المتقدمة، يعني إلى آخره. أشوف هذا الفصل يعني طيب. وأما قول القائل لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث، والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص، إن الحادث يعني ما يكون لازما، فيقول في وقت عدم الحادث كان إذن يعني في نقص، وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به. فيقال أولا هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها، فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته، وإنما يقترنان في المحل، وهذا التقسيم وارد على الجهتين. وإن قيل في الفرق المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل، يعني مثلا هو يقصد أن مثلا لو على هذا الكلام طيب، يعني الله تعالى قبل أن يخلق الخلق يعني هل يعني يوصف بالنقص؟ لا، هو من أسمائه الخالق قبل أن يخلق الخلق. نعم، من أسماء الغفور قبل أن يغفر لهم، فبل بالعكس يعني هذا يرجع إلى كمال مشيئته، أنه يفعل ما يشاء متى ما يشاء سبحانه. نعم، فهذا الاختيار والمشيئة يعني هو في حد ذاته كمال، يعني فما يقال لا قبل الخلق إذن يكون ناقصا وبعد الخلق يكون كاملا. يعني قال: وإن قيل في الفرق المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل القائم به، قيل في الجواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية، يصفونه بكونه خالقا ورازقا بعد أن لم يكن كذلك، وهذا التقسيم وارد عليهم. نعم. قد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفة كمال ولا نقص. فقال لهم كما قالوا لهؤلاء في الأفعال التي تقوم به إنها ليست كمالا ولا نقصا، فإن قيل لا بد أن يتصف إما بنقص أو بكمال، قيل لا بد أن يتصف من الصفات الفعلية إما بنقص وإما بكمال. فإن جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين أمكن الدعوى في الآخر مثله، وإلا فالجواب مشترك. وأما المتفلسفة فيقال لهم القديم لا تحله الحوادث ولا يزال محل للحوادث عندكم، فليس القدم مانعا من ذلك عندكم، بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمكن غيره، وإنما نفوه عن واجب الوجود لظنهم عدم اتصافي به. قد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك، لا سيما وقد قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع لا سيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة لمعلولها. فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلولها أو شيء من معلولها، ومتى تأخر عنها شيء من معلولها كانت علة له بالقوة لا بالفعل، احتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر، إذا كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو نفسه صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى الفعل. وذلك أنا أشوف هذا الكلام يعني جدا يعني في الفلسفة طيب ننتقل للفصل الذي بعده. يا الله، طيب وما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة؟ والله هذا نفس الشيء، يعني تدور على شبهة التركيب والتجسيم قلنا أن الله مفتقر لهذه الصفات، وماذا تعني بالحاجة والافتقار؟ يعني رجع مسألة الغير، لفظ الغير، فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغني والقديم والواجب بنفسه، فصاروا يحملونها على معاني تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات، توسعوا في التعبير، ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيره، وهذا غلط منهم. فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير، موجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب، نعم، لا من الوضع المحدث. فليس لأحد أن يقول أن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعاني ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني، هذا من فعل أهل الإلحاد المفتري، نعم، يعني يفسرها على اصطلاحات حادثة. فهكذا المتفلسف عمدوا إلى لفظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث، فوضعوها لمعاني ابتدعوها، وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم وغير ذلك من الأسماء. قال ولو فعل هذا بكلام سيبويه بقراط لفسد ما ذكروه من النحو والطب، ولو فعل هذا بكلام أحد العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسا عليهم، فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين؟ نعم، ذكر مثال ممكن نقرأه، مثلا يقول مثل لفظ الواحد، هذه طريقة الملاحدة، يقول مثل قول من يقول الواحد الذي لا ينقسم، هكذا فسروا الواحد في القرآن لا تميز، فقالوا إذن الأحد والواحد يراد به هذا. معلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحد كقوله وإن كانت واحدة فلها النصف، قالت إحداهما يا أبت استأجره ولم يكن له كفوا أحد، قال وحيد أو مثل ذلك يناقض ما ذكروا، فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه، يتميز منه شيء عن شيء، وهذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسما. وإذا قالوا كذلك، إذا قال الموصوفات تتماثل والأجسام تتماثل والجواهر تتماثل، وأرادوا أن يستدلوا بقوله ليس كمثله شيء على نفي مسمى هذه الأمور التي سموها بهذه الأسماء، كان هذا افتراء على القرآن، فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب ولا لغة القرآن ولا غيرهما. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فنفي مماثلة هؤلاء مع اتفاقهم في الإنسانية، أو فنفى مماثلة هؤلاء مع اتفاق في الإنسانية، فكيف يقال إن لغة العرب توجب أن كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار إليه؟ هذا ليس صحيحا. نعم. التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، وكلاهما بلد، كيف يقال أن كل جسم فهو مثل كل مثل لكل جسم في لغة العرب؟ أي. وكذلك لفظ التشابه ليس هو التماثل في اللغة، أوتوا به متشابها، متشابه وغير متشابه، ولم يرد به شيئا هو مماثل في اللغة. وليس المراد هنا كون الجواهر متماثلة في العقل أو ليست متماثلة، فإن هذا مبسوط في موضعه، بل المراد أن أهل اللغة التي بها نزل القرآن لا يجعلون مجرد هذا موجبا لإطلاق اسم المثل، ولا يجعلون نفي المثل نفيا لهذا، فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن. ما أدري هنا أيضا لعل هذا كان في السؤال، يقول وقول القائل المناسبة لفظ مجمل، إنه قد يراد بها التولد والقرابة، يقال هذا نسيب فلان يناسبه، لكن بينهم قرابة استند إلى الولادة والآدمية، والله سبحانه نزه عن ذلك، يراد بها المماثلة، يقال هذا يناسب هذا يماثله، والله تعالى أحد صمد، يراد بها الموافقة، والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة، يراد بها الموافقة في معنى من المعاني وضدها المخالفة، المناسبة بهذا الاعتبار ثابتة، فإن أولياء الله تعالى يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه، فيما يحبه فيحبونه، فيما نهى عنه فيتركونه، وفيما يعطيه فيصيبونه، والله وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم، نظيف يحب النظافة، محسن يحب المحسنين، مقسط يحب المقسطين، إلى غير ذلك من المعاني، بل وسبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته عليها طعام وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس، فالله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا براحلتي، كما ثبت ذلك في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أريد بالمناسب هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق. نعم. وهي من صفات الكمال كما تقدمت الإشارة إليه، فإن من يحب صفات الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال، أو لا يحب صفات الكمال. نعم. وهذا باب جميل يعني في التعبد لله بأسماء وصفاته، يعني هذه الموافقة، أن يوافق العبد مراد الله تعالى وما يحبه الله، يعني هذا الذي يريد بالمناسبة. وإذا قدر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك، والآخر لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك، لا يحب هذا ولا يبغض هذا، كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا، فدل على أن من جرده عن صفات الكمال والوجود بأن لا يكون له علم كالجماد، فالذي يعلم أكمل منه، ومعلوم أن الذي يحب المحمود ويبغض المذموم أكمل ممن يحبهما أو يبغضهما. وأصل هذه المسألة الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه وبين إرادته، نعم، يعني الشرعية والقدرية، كما هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم، وصار طائفة من القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما، ثم قالت القدرية هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك، فيكون ما لم يشأ ويشاء ما لم يكن، يكون ما لم يشاء، أن الكفر وجد ولا يشاء الكفر، على قولهم، ويشاء ما لم يكن. نعم. وقالت المثبتة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده دينا، يعني أراد الكفر والفسوق والعصيان قدرا ولم يرده دينا شرعا، أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن، يعني قدرا، فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يحب دينا. طبعا ما أدري، ما يعبر طبعا عن الإرادة الكونية بالمحبة، يعني هو لذلك يحب الكفر، ما أدري، ولا يحبه دينا، ويحبه من الكافر صحيح، ولا يحبه من المؤمن. والتعبير عن مثل ما قال، وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة. نعم، هذا لأن مزجوا بين الإرادتين، قال ومخالف للكتاب والسنة وجمع سلف الأمة وأمتها، فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، ومجمعون على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من قول، والذين نفوا محبته وبنوها على هذا الأصل الفاسد. وأما قول القائل الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم، فهذا باطل. أما أولا فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين، والرحمة ممدوحة، قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قد نهى الله عباده عن الوهن والحزن، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وندبهم إلى الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي، قال من لا يرحم لا يرحم، قال الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. محال أن يقول لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي، ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك، ظن الغالط أنها كذلك مطلقة. وأيضا فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك، لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك، كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه، وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا موجودين، والله منزه في وجود عما يحتاج إليه وجودنا، فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغير، والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو منه، أن نخلو عنه، وهو سبحانه الغني له الغنى، له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه، فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود، ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء. فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك ومقرون بالحاجة والحدوث والإمكان، لم يجب أن يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال ولا يقدر ولا يعلم، لكون ذلك ملازما للحاجة فينا. فكذلك الرحمة وغيرها إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف، لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك. نعم. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار أن إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة، والآخر قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل. نعم، هذا كله رد على هذا. وسبحان الله هذا الأصل لما يعني يذكرنا ابن تيمية بالفقر الذاتي الموجود عند المخلوق، والكمال الذاتي والغنى الكامل، الغنى الموجود عند الخالق، يعني هذا ينفع يعني كمنطلق وقاعدة في الرد على كثير من الشبهات. الآن أنا تذكرت مثلا ما يعني يقوله الملاحدة اليوم، من مثلا وجود الشر في العالم، ولماذا ما يخلق الله عالم بدون شر وكله خير وكذا، فهذا يرجع لي يعني أصلا عدم تصور معنى الألوهية ومعنى يعني الفرق بين الخالق والمخلوق أصلا، فالمخلوق يعني متصف بالنقص في ذاته، وهذا النقص يستلزم وجود شر، وجود نقص، وجود عيب، فيعني هذا أمر ذاتي أصلا يعني. طيب، وأما قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقنا، بل الغضب قد يكون دفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون هناك انتقام أصلا. وأيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب، ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب، كما أن الحياء يقارنه حمرة الوجه، والوجل يقارنه صفرة الوجه، لا أنه هو. وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي، فإذا استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه الغضب، إذا استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. وأيضا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا، كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا، فليس هو مماثل لنا لا لذاتنا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته وصفاته كذاته. ونحن نعلم بالاضطرار أن إذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد، كان الذي عنده تلك القوة أكمل. ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث، ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن المظلومين، ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش وحمية يدفع بها الظلم، ويعلم أن هذا أكمل من هذا. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرب الأكملية في ذلك، فقال في الحديث الصحيح لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر وما بطن. وقال تعجبون من غيرة سعد، أنا أغير منه والله أغير مني. قول القائل أن هذه انفعالات نفسانية، فيقال كل ما سوى الله مخلوق منفعل، ونحن وذواتنا منفعلة، فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يجب أن يكون الله منفعلا لها عاجزا عن دفعها. وكان كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته، لا يكون إلا ما يشاء ولا يشاء إلا ما يكون، له الملك وله الحمد. وقال القائل إن الضحك خفة روح ليس بصحيح، وإن كان ذلك قد يقارنه. ثم قول القائل خفة الروح إن أراد به وصفا مذموما فهذا يكون لما لا ينبغي أن يضحك منه، وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال. وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه والآخر لا يضحك قط، كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم الرب قنطينا فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال له أبو رزين العقيلي يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، أن نعدب من رب يضحك خيرا. فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود، وأنه من صفات الكمال. والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك، قد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه يوما عبوسا قمطريرا. سبحان الله، يعني شوف هذا الكلام بالفعل يعني يبين لك حقيقة الأمر. يعني هؤلاء الذين ينفون مثلا صفة الضحك عن الله ماذا يريدون؟ يعني كأن رب لا يتأثر بما يحصل ولا بمكارم الأمور أو الأعمال التي يعني فيها لطف وتستدعي الضحك. وضحك الرب أكمل ما يكون في أنسب ما يكون. فسبحان الله، يعني عجبا لهؤلاء. يعني وقد روي أن الملائكة قالت لآدم حياك الله بياك، أي أضحكك. والإنسان حيوان ناطق ضاحك، وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال، كما أن النطق صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال. فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يضحك أكمل ممن لا يضحك. وإن كان الضحك فينا مستلزما لشيء من النقص فالله منزه عن ذلك، وذلك الأكثر مختص لا عام. فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص، كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص، وجودنا مقرون بالنقص، ولازم أن يكون الرب نعم موجدا وأن لا تكون له ذات. ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب الإقليد وأمثاله، فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلمه القلب وينطق باللسان من نفي وإثبات، فقال لا نقول موجود ولا لا موجود ولا موصوف ولا لا موصوف، يعني يزعم أن هذا تشبيه وهذا يستلزم أن يكون ممتنعا، ومقتضى التشبيه بالتشبيه الممتنع والتشبيه الممتنع والتشبيه الممتنع على الله أن يشارك المخلوقات في شيء من خصائصها وأن يكون مماثلا لها في شيء من صفاتها، يعني هذا ضابط التشبيه الممنوع، أن يشارك المخلوقات في شيء من خصائصها وأن يكون مماثلا لها في شيء من صفاتها كالحياة والعلم والقدرة، فإنه وإن وصف بها فلا تماثل صفة الخالق صفة المخلوق كالحدوث والموت والفناء والإمكان. وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه، التعجب استعظام للمتعجب منه، فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، يعني فالذين ينفون صفة العجب بل عجبت يعني على قراءة متواترة، فهذا في إثبات صفة التعجب لله تعالى، فهم يقولون التعجب يكون بسبب الجهل ذلك يتعجب من الشيء، فقال هذا سبب وقد يكون لما خرج عن نظائره، وهذا يعني ليس فيه نقص، شيء فعل من الأفعال خرج عن نظائره العامة فيعجب الرب منه عجب استحسان عجب رحمة، لذلك يعني مثل هذه الصفة الإخوة لما يعني جاءت في حديث الأنصار الذي استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والصبية ناموا يعني جوعا وهو كذلك هو وزوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكما، يعني لأن فعل يعني خارج عن النظائر، وهكذا يعني الصحيح أن هذا يعني ليس خاصا فقط بهذا الفعل، يعني هذا فرد من الأفراد، فهذه الصفة تثبت لله في كل طاعة وعمل صالح خرج عن نظائره، لذلك هذا يشجع المسلم، لأن يعني مثلا خاصة مثلا يعني ناس في غفلة فأنت تذكر الله، يعني تكون متعبا مرهقا ثم تقوم الليل وتنشط للقيام مثلا، وهكذا يعني غيرها، يعني يتصدق بكل ماله كأبي بكر الصديق، فهذا يعني طبعا واحد ما يجزم، لكن المقصود أنه يرجو يعني شيء من هذا الفضل العظيم، لأن هذا من أمور الغيب، والله أعلم كيف تكون نية الإنسان وهو يقوم بالفعل وكيف يكون قلبه، لكن إذا يعني حصل شيء من هذا لا يستبعد أن يكون هذا من شؤون الرب جل وعلا، وهذا من أعظم شؤونه، تخيل إنسان يعني الله يعجب له يعجب به، فشيء يعني كرامة ما بعدها كرامة. قال والله بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، هذا هو، والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته، فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم، وصف بعض الشر بأنه عظيم، قال رب العرش العظيم ولقد أتيناك سبعا من ثاني والقرآن العظيم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم شد تثبيتا وإذا لأتينا من لدن أجرا عظيما، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا قال تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكرنا الحديث الذي آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب الله، وفي لفظ في الصحيح لقد ضحك الله ليلة من صنيعكما البارحة، قال إن الرب لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، تأمل يعني هذا عمل يعني يسير لكن تأمل، وهذا يدلك على كرم الله وإحسانه، يعني أنه يعظم يعني هذه الأمور التي هي عظيمة عند الله تعالى، مغفرة الذنوب والتوحيد والافتقار إليه في هذا. وقال عجب ربك من شاب ليس له صبوة، يعني ومعناه صحيح وإن كان الحديث فيه يعني ضعف. وقال عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا إلى عبدي، أو كما قال سلام الله وبركاته. نعم قالوا أما قول القائل لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصا، وقول الآخر لو قدر أو لو قدر أو قدر وعذب، نعم لو قدر وعذب لكان ظلما والظلم نقص. فيقال أما المقالة الأولى فظاهرة، فإنه إذا قدر أنه يكون في ملكه ما لا يريده وما لا يقدر عليه وما لا يخلقه ولا يحدث لكان نقصا من وجوه. لو كان في ملكه ما لا يريده، طبعا هنا ما لا يريده قدرا، ما لا يريده قدرا صحيح هذا نقص، لأن هذا نقص في قدرته. لكن لو كان في ملكه ما لا يريده شرعا هذا يعني راجع إلى حكمته، هذا واقع. طيب فيقول إذا لو كان في ملكه ما لا يريده هذا يعني يعتبر نقص من وجوه، والأحدها أن انفراد شيء من الأشياء عنه بالإحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه، فكيف في ملكه؟ يعني إذا أنت أثبت خالق مع الله في غير ملكه ويحدث أشياء في غير ملك الله لكان هذا نقص بالنسبة لتفرد الله بالألوهية، فكيف إذا جعلت هذا في ملكه؟ فإن نعلم أن إذا فرضنا اثنين أحدهما يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، والآخر يحتاج إليه بعض الأشياء ويستغني عنه بعضها، كان الأول أكمل. فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص، وهذه دلائل الوحدانية، فإن الاشتراك نقص بكل من المشتركين، وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية. سبحان الله، حتى تعلم أن الكمال المطلق ما يكون إلا في التوحيد وإثبات يعني صفات الكمال لله. قال فإن نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج إلى معين، ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض، ومن افتقر إليه كل شيء فهو أكمل ممن استغنى عنه بعض الأشياء. ومنها أن يقال كونه خالقا لكل شيء وقادرا على كل شيء أكمل من كونه خالقا للبعض وقادرا على البعض، والقدرية لا يجعلونه خالقا لكل شيء ولا قادرا على كل شيء. نعم يقول الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، الله ما قدره. قال والمتفلسفة القائلون بأنه علة غائية شر منهم، فإنه لا يجعلون خالقا لا يجعلونه خالقا لشيء من حوادث العالم، لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات، ولا خالقا لما يحدث بسبب ذلك، ولا قادرا على شيء من ذلك، ولا عالما بتفاصيل ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هؤلاء ينظرون في العالم ولا يعلمون أن الله على كل شيء قدير وألا أنه أن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني يقولون العلة الغائية يعني يصفون الله بهذا، لكن يجعلون الخلق ناتجا عن غيره. قال ومنها أن كما تعرفون لأن الملاحدة يجعلون مثل وجود مادة مع الله أزلية، والخلق حدث من هذه المادة، الله ما خلق، وهكذا يعني. ومنها أن إذا قدرنا مالكين أحدهما يريد شيئا فلا يكون، ويكون ما لا يريد، والآخر لا يريد شيئا إلا كان ولا يكون إلا ما يريد، علمنا بالضرورة أن هذا أكمل. وفي الجملة قول المثبتة للقدرة يتضمن أنه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان، فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيئته، ونفاة القدر يسلبونه هذه الكمالات. وأما قوله أن التعذيب على المقدر ظلم منه، التعذيب على المقدر، أن قدر وعذب، هذا ظلم. قال فهذه دعوة مجردة ليس معهم فيها إلا قياس الرب على أنفسهم. شوف هذا يعني أصل الجواب وأصل الإشكال الذي يطرح الآن في مسائل القدر، كيف يعذب هذا الكافر والله قدر عليه الكفر، وجود الشر في العالم كيف يعذب يقتل الأطفال، وجود الشر يعني هكذا التشريد والقتل والتعذيب في العالم، هذا كله من وين نبع؟ من هذه النقطة اللي يشير إليها ابن تيمية. قال هذه دعوة مجردة، أن هذا الذي قدره الله ظلم، هذه دعوة مجردة. ليش؟ أن يقيس الإله بالإنسان، ليس معهم فيها إلا قياس الرب على أنفسهم. سبحان الله، هيسمونها الأنسنة، معروف يعني، يقولون الإنسان يتأثر يعني بما حوله يعني تجد حتى اللي يعبدون معبودات، مثل يعني ممكن يرسمون صور المعبودات على ما هم يعظمونه، فهكذا هؤلاء يعني قاسوا أفعال الرب على أفعال الإنسان، فعند الإنسان أن هذا يعني لا يليق، هذا ظلم، فجعلوا يعني فعل الله وتقديره وحكمته راجعة إلى حكمة الإنسان. كأن يعني هؤلاء الملاحدة الذين يقولون بمثل هذا عندما يطرحون مسألة الشر في مشكلة الشر في العالم وكذا، يعني لأنه هو أصلا ما يعني يتخيل الإله الصحيح الذي يؤمن به المؤمنون، الذي يعني له الحكمة الباهرة وكذا، فلا هو يتخيل إله مثله هو كأن إنسان، فكيف يقدر هذا؟ فهذا كله يأتي من التشبيه. ولا يقول عاقل أن كل ما كان نقصا من أي موجود كان لزم أن يكون نقصا من الله. شوف كيف، ولا يقول عاقل أن كل ما كان نقصا من أي موجود كان لزم أن يكون نقصا من الله، لا، بل ولا يقبح هذا من الإنسان مطلقا. يعني إذا كان نفس الإنسان ممكن يسوي في الظاهر شر لكن يكون أراد به خيرا. قال بل إذا كان له مصلحة في تعذيب بعض الحيوان وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه، كالذي يصنع القز، فإنه هو الذي يسعى في أن دودة القز ينسجه ثم تنسجه، أو ثم يسعى في أن يلقي في الشمس أو يلقى في الشمس ليحصل له المقصود من القز، وهو هنا له سعي في حركة الدود التي كانت سبب تعذيبه. أنا ما أدري كيف يصنع القز، يعني حتى يعرضها للشمس ممكن لعله وكذا. قال وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية وتبيض له دجاج ثم يذبح ذلك لينتفع به، فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسببا أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك. الجملة الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك، فليس جنس هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظلما. شوف أول شيء عالجها ابن تيمية من النظر إلى جنس المسألة، ما تستطيع أن تقول هذا ظلم مطلقا هكذا، وإن كان من ذلك ما هو ظلم، نعم، وحينئذ فالظلم من الله، إما أن يقال وممتنع لذاته، لأن الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه والله له كل شيء، أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب طاعته والله تعالى يمتنع منه التصرف في ملك غيره، أو مخالفة أمر من يجب عليه طاعته، فإذا كان الظلم ليس إلا هذا أو هذا امتنع الظلم منه. وإما أن يقال هو ممكن، يعني هذان اتجاهان الإخوة في الظلم، يقال هو ممتنع لذاته، أو هو ممكن لكنه سبحانه لا يفعل لغناه وعلمه بقبحه ولإخباره أنه لا يفعله ولكمال نفسه يمتنع وقوع الظلم منه، إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي من لوازمه على هذا، لا على هذا القول، نعم التي هي من لوازمه على هذا القول. ف فالذي يفعله لحكمة اقتضت ذلك، كما أن الذي يمتنع من فعله لحكمة تقتضي تنزيهه عنه. هذه النتيجة. فهي الحكمة الإخوة هو يعني هي محط الجواب أو مدار الجواب في هذا، لأن يعني هنا نربط هذا بالشبهات الموجودة ما دام ابن تيمية كان يؤصل لهذا. لأن اليوم الملاحد عندما يتكلمون عن مثلا مشكلة الشر وكذا، كثير من الذي يجيب يعني من الكفار، أقصد من الأديان الأخرى، أما في مناظراتهم فقط من باب يعني أن هذا لا يلزم منه إنكار الرب، لكن يعني يغفلون باب الحكمة الإلهية. وهذا تجده عند المسلمين، المسلمين إذا أجابوا يجيبون بمثل هذه الأجوبة يعني الدامغة والتامة يعني في هذا الباب. وكلا الجوابين لابد الجمع بينهما تكون الحجة أقوى. وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن له في حكمة، وهذا يكفينا من حيث الجملة، وإن لم نعرف التفصيل. وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته، وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا، وأما كنه ذاته فغير معلومة لنا، فلا نكذب بما علمناه ما لم نعلمه. طيب، لعلنا نقف هنا، يمكن باقي أقل من ربع ساعة يأذن. طيب، يريد يتوضأ وكذا. فهذا موضع مهم جدا في الحقيقة في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.